أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية الأولى من سورة الأنفال. نحن ذكرنا بعضا من مقدمات التفسير، وهناك طبعا مقدمات أخرى أيضا إن شاء الله سنتعرض لها من خلال تفسيرنا للسورة الكريمة. فهذه السورة الكريمة طبعا تبتدئ بهذه الآية الكريمة، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. طبعا كغيرها من السور في بدايتها آية بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم هي آية قرآنية لا شك ولا شبهة في ذلك، حيث أنها أولا جزء قطعا وبلا كلام من سورة الفاتحة، وهي أيضا جزء من سورة النمل أيضا، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. زين، فهذه آية، هذه بسم الله الرحمن الرحيم أو البسملة آية قرآنية، ولكن الكلام في أنها جزء من كل سورة من سور القرآن الكريم أو ليست جزءا، قلت لا شك أنها جزء من سورة الحمد وجزء من سورة النمل، لكن كلامنا فيما إذا وردت في بداية السورة. وهذا طبعا فيه بحث وكلام بين العلماء، وهناك من يرى أنه البسملة جزء من كل سورة، طبعا إلا سورة البراءة ليس فيها البسملة. والفقهاء بحثوا يعني في باب القراءة، في باب القراءة في الصلاة هذا البحث موجود، أن البسملة جزء من السورة أو ليست جزءا من السورة، وهناك دليل على أنه جزء ودليل على عدم الجزئية، ولسنا بصدد الدخول في هذا البحث. هذه الآية طبعا هي آية لا شك، لكن الكلام في جزئيتها من السورة، ليس بحثنا في أنها جزء أو ليس جزء، إنما أردت الإشارة إلى يعني هذا الموضوع بشكل مختصر جدا. طبعا البسملة تفسيرها هناك أيضا يعني كلام وبحث مفصل في تفسير هذه الآية، آية البسملة. أكثر المفسرين أو جميع المفسرين يتطرقون إلى تفسير هذه الآية في بداية سورة الحمد. هناك إذا تراجعون تفسير الميزان ومجمع البيان وغيرها من التفاسير في أو مثلا البيان للسيد الخوي رحمة الله عليه في تفسير القرآن، أيضا كلهم فسروا البسملة في بداية سورة الحمد، ولكن بشكل عام يعني طبعا بشكل عام وإجمالي يعني بالنسبة لنا كناس عارفين باللغة العربية معناها واضح. أسا بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ باسم الله، يعني باء ماذا؟ باء ابتدائية تصير، يعني لأنه باء لابد أن تتعلق بشيء محذوف، ذلك المحذوف إما أبتدئ يعني أبتدئ باسم الله الرحمن الرحيم، أو هذه الباء متعلقة بمحذوف وهو فعل عبارة عن أستعين، عبارة عن أستعين بماذا تستعين؟ باسم الله الرحمن الرحيم. عرفت شلون؟ فإما أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أو أستعين بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك بحث يعني مفصل يعني حول هذا الموضوع، يا هو أرجح، وهل هناك رأي ثالث أيضا موجود بالمسألة. ف يعني أنا أستغرب أن يكون متعلقا بالابتداء، أنه كما ورد في كثير من الروايات أنه يعني استحباب الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم أو باسم الله في كل عمل، واحد كل شيء إذا يريد يسويه يستحب له ماذا؟ أن يبتدئ ويشرع بالعمل بماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا اسم ماذا؟ اسم مبارك، فيبارك في عمله ما دام بدأ بسم الله فيبارك في عمله. زين، فبسم الله الرحمن من الرحمة، الرحيم أيضا من الرحمة. على أي حال هذه السورة سورة الأنفال هي سورة مدنية، يقول الطبرسي رحمة الله عليه في مجمع البيان يقول سورة الأنفال مدنية مدنية وآياتها 75. زين، ثم يقول هي مدنية عن ابن عباس وقتادة غير 7 آيات نزلت بمكة، 7 آيات تبتدأ من قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر هذه الآيات 7. يقول وقيل نزلت بأسرها في غزوة بدر، يعني كلها ماذا؟ مدنية، عن الحسن وعكرمة. لاحظوا هذا هم من المقدمات التي تذكر عادة في علم القرآن، أن السور القرآنية بل الآيات أيضا عندنا مدنية وعندنا ماذا؟ مكية. هناك 3 اتجاهات في تفسير المكي والمدني. اتجاه هو تفسير المكي والمدني بلحاظ المكان، يعني يا آية أو سورة نزلت في مكة نسميها ماذا؟ مكية، وأي آية أو سورة نزلت في المدينة نسميها ماذا؟ مدنية. يعني وصف المكية والمدنية بلحاظ المكان، أين نزلت هذه السورة؟ في مكة نزلت نسميها ماذا؟ مكية. في المدينة نسميها ماذا؟ مدنية. زين، بعد ما نلاحظ أن الآية أو السورة نزلت قبل الهجرة لو بعد الهجرة، لأنه خب بعد الهجرة النبي هاجر من مكة إلى المدينة، ولكن في نفس الوقت حج، رجع إلى الحج في ماذا؟ في مكة. فبناء على هذا الاتجاه حتى بعد الهجرة إذا نزلت السورة في مكة نسميها ماذا؟ مكية، لأن مكان نزولها ماذا؟ عبارة عن مكة المكرمة. واضح الفكرة؟ مكان نزولها مكة المكرمة. طبعا بناء على هذا الاتجاه تصير عندنا سور ماذا؟ أو آيات لا مدنية لا مكية، إذا نزلت ماذا؟ في خارج مكة وفي خارج مدينة. مثلا النبي طالع مثلا في حرب مثلا أو غزوة أو مثلا غدير مثلا أو في الطائف مثلا، هاجر إلى الطائف مثلا، فتصير عندنا آيات أو سور لا مدنية لا مكية. لا احنا من يقول لا مكة يعني نفس مكة، يعني او مكة والاطراف ضواحيها مثلا التابعة لها، لكن مثلا منطقة غدير خو بعيدة خو مثلا، او طائف خو خارج من المدينة بكيلومترات يعني. زين، فهذا اتجاه. الاتجاه الثاني اتجاه يقول بان الوصف المكي والمدني بلحاظ المخاطب. المخاطب للآيات أو للسور إذا كان شخصا مدنيا يعني من الأنصار، من الأنصار من الأوس والخزرج مثلا، فنسمي ماذا؟ مدنية، الآية مدنية. إذا كان المخاطب ماذا؟ مكيا، قريش مشركين أو المسلمين اللي كانوا في مكة، فنسمي الآية ماذا؟ مكية، يعني ننظر إلى المخاطب. زين، هذا هم اتجاه ثاني. طبعا هذا الاتجاه أيضا يلزم منه أنه قد تكون عندنا آيات ماذا؟ لا مكية ولا مدنية، إذا كان المخاطب لا مدني ولا مكي. زين، مثلا مسافر جاي مثلا نزلت في حقه آية، وهذا بعد لا مكي ولا مدني. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه المعروف بين المفسرين أن وصف المكية والمدنية إنما هو بلحاظ الزمان، يعني ما نزل قبل الهجرة نسميه ماذا؟ مكي، وما نزل بعد الهجرة نسميه ماذا؟ مدنية، سواء نزل في المدينة أو نزل ماذا؟ خارج المدينة، ما دام بعد الهجرة فنسميه مدني. طبعا أكثر الآيات قد تكون 95% من الآيات التي نزلت بعد الهجرة نزلت في داخل المدينة، عرفت شلون؟ وأغلب الآيات التي نزلت قبل الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، نزلت في مكة. زين، ولكن بناء على هذا الاصطلاح أو الاتجاه بعد ما يبقى آية إلا مدني أو شنو؟ مكي، لأنه إما نزلت قبل الهجرة أو شنو؟ بعد الهجرة. زين، إما نزلت قبل الهجرة أو بعد الهجرة، ولذلك بناء على هذا هذا التوصيف يكون جامعا مانعا، صح التعبير، لأنه بعد ما عندنا حالة وسطى. شو هاي
الوسطى؟ المني قد ما عندنا حالة وسطى إذا كان بغير مكان هذا المناطق ممكن يدمجون الأقرب، يعني شلون لو شلون مثلا خلوها مدنية أو مكية؟
إيه بعد ما تصير. لا، هذا الاتجاه الثالث هو المعروف، يعني إحنا من نقول مثلا والمفسرين أيضا صاحب المجمع أو مثلا الميزان أو در المنثور مثلا، هؤلاء من يقولون هذه السورة مكية، شو يخصن؟ يعني قبل الهجرة، يعني إصطلاح مو مكية بمعنى أنها نزلت شنو في مكة، لا قبل الهجرة. مدنية يعني بعد الهجرة، مدنية يعني بعد، حتى لو كانت نزلت ماذا في مكة، حتى لو كانت نزلت في مكة نسميها مدنية. عرفت شلون؟ طبعا بعض السور كلها ماذا؟ مدنية. بعض السور كلها مكية. زين، مثل سورة يوسف ماذا؟ كلها مكية. زين، سورة مثلا الأنعام مثلا تكون كلها ماذا؟ مكية. أعراف مكية، هذه سور مكية. وأكثر السور القصار أيضا ماذا؟ مكية. زين، سور المدنية بعضها ماذا؟ أيضا كلها مدنية. لكن بعض السور تشوف مثلا بعض آياتها نازلة بالمدينة، بعض آياتها نازلة مكة. هسه هذه السورة، سورة الأنفال الشريفة، يقول يعني صاحب المجمع، مجمع البيان، يقول مدنية عن ابن عباس وقتادة غير سبع آيات. هؤلاء يقولون أنه سبع آيات شنو؟ مكية. وهذا يعني شنو؟ يعني أن الآيات التي نزلت سابقا ألحقت بسورة نزلت شنو لاحقا. يعني مو أنه عندما ننظر إلى السورة نقول إذن هذه السورة أولا بالنظرة الأولى كأنه إحنا نشوفها سورة نزلت مرة واحدة دفعة واحدة، لا مو هيك. أولا السورة، سور الطوال عادة ماذا؟ نزلت دفعات، يعني تدريجا. زين، كذلك لنثبت به فؤادك، نزلت ماذا؟ بنحو التدريج. وترتيب الآيات شلون صار؟ هذا هم فيه كلام بين الباحثين، أنه ترتيب الآيات شلون. طبعا اللي ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مرتب دفعة واحدة أخو تترتب، هي من أساسها مرتبة. لكن هذه الآية مثلا نزلت سابقا وتلك نزلت لاحقا مثل هذه السورة، هذا الترتيب لابد أن يكون من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، طبعا هناك رأي آخر. فمثلا لاحظوا هذه ال ترتيب السور لو الآيات، هذا فيه كلام. بعضهم يقول هذا ترتيب متأخر، يعني بعد عندما رادوا يجمعون القرآن الكريم، هذا يرتبط بجمع القرآن. بعض الباحثين من الشيعة يقولون القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يعقل أن يكون النبي قد توفي والقرآن غير مجموع، وإنما كما يقال وإنما كان مكتوبا في الأوراق أو في الجلود أو في الحجر. طبعا مكتوب على هذه الأشياء وفي نفس الوقت محفوظ في الصدور، هذا كان محفوظا في الصدور. زين، فيقولون غير معقول أنه القرآن لم يكن مجموعا، بينما الاتجاه الآخر وهو الاتجاه المخالفين يقولون لا، أصلا لم يكن مجموعا، وإنما هو عمر بن الخطاب هو بدأ بجمع القرآن، فكل من جاب آية فكتبوها وبعدين جمع القرآن بهذا النحو، كان كل من عند آية يجيب آية. طبعا لابد أن يكون شاهدين من المسلمين القراء يشهدون أن هذه ماذا؟ آية من القرآن الكريم، ومن مثلا أفرض مثلا سورة معينة، وهكذا رتبوها، فترتيب يكون متأخر بناء على هذا. بلي،
هم قائلين بالنقص هاي القرآن الموجود بيدنا، لأن الرواية هم يعني بعض يعني الأشياء كان مكتوب من القرآن والأشياء تأكل.
عندهم روايات،
يعني هم قائلين
بالنقص، اي عندهم روايات عن ابن مسعود، روايات عن عائشة، بس شنو، هل أنهم قائلون بمضمون تلك الروايات؟ لا، إيه يعني أكو روايات تقول أنه أفرض مثلا هذه الآية يقولون آية كانت الزانية والزاني الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. عائشة على ما في ذهني تقول أن هذه كانت آية نسخت، زين، ف بالي
ما يصير الإشكال بين وسائل ترتيب بالقرآن، بعض منعة المدنيات وبعض منعة المكيات.
إيه.
إذا قلنا قبل الهجرة وبعد الهجرة، وش عجب ما صار مثلا ذني ذني مثلا يصير كل الجهة واحدة، ذني كل الجهة واحدة، لو الترتيب ما له علاقة كترتيب بالقرآن، سمرات بداية القرآن مكية أو تجاه الأخير يعني.
إيه ما له علاقة.
ما له علاقة.
لا لا. هذه الآيات لاحظوا مثلا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا إلى 7 آيات. هذه الآيات قد يستفاد منها أنها نزلت بمكة، لأنه في مكة أرادوا يقتلون النبي أو يخرجونه، تتحدث عن قضية وقعت في مكة. على كل حال، عموم السورة واضح أنها ماذا؟ مدنية، ونزلت بعد واقعة بدر. بعد واقعة بدر نزلت هذه السورة المباركة. زين، ولذلك صاحب الميزان، صاحب الميزان طبعا انتم هم يعني عموما بشكل عام، عموما شلون نعرف ان هذه الايه هذه السوره مكيه لو مدنيه؟ شنو الطريق الى معرفه ذلك؟ الطريق عده طرق اكو. الطريق الاول عباره عن ملاحظتي سبب النزول، مثلا عندما نلاحظ سبب النزول عبارة عن معركة بدر أو أحد أو خندق أو خيبر، وبعد شنو السورة تصير ماذا؟ مدنية، لأن هذه الأسباب بعد الهجرة صارت. أما إذا نلاحظ مثلا سبب النزول عبارة عن مثلا مبيت أمير المؤمنين في فراش النبي، وهذا ماذا؟ قبل الهجرة، فنقول الآية اللي نزلت في ذلك فتكون ماذا؟ مكية. ملاحظة سبب النزول تفيدنا أنه لمعرفة المكي والمدني. وثانيا الطريق الثاني هو الروايات التي تنص أنه نزلت في مكة أو في المدينة. وقرأنا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه كان يعرف أن الآية أين نزلت، فالأهل البيت عليهم السلام أيضا يعرفون ذلك، فإذا نصوا أن هذه الآية نزلت في مكة أو مدينة فبعد المسألة تكون أيضا واضحة عندنا. الطريق الثالث لمعرفة المكي والمدني هو ملاحظة السورة نفسها و المطالب والمعاني الموجودة في السورة. أكثر السور المدنية تتعلق بماذا؟ تشوفها مثلا تتعلق بالنظام الاجتماعي للمؤمنين، وبها تطرق إلى شؤون الدولة، وبها تطرق إلى أهل الكتاب، لأن دولة كانوا موجودين في المدينة. شوفوا ذكر أحكام شرعية. سور المكية تتعرض أكثر شيء إلى ماذا؟ إلى المسائل العقائدية، توحيد، معاد، والمسائل الأخلاقية والموعظة. قليل من الأحكام ذكرت ماذا؟ في السور المكية. السور المدنية هي سور الأحكام عادة، طبعا هذا لا يعني دائما، لا عادة هكذا. وحتى يعني لهجة إن صح التعبير أو صيغة السورة والجمل والآيات أكو اختلاف زين بين المدني والمكي. ولذلك إحنا يمكن أن نتعرف على كون السورة مدنية أو مكية من خلال ماذا؟ مضامين السورة. ولذلك إحنا عندما ننظر مضمون هذه السورة، سورة الأنفال وآياتها، نجد أنها تتحدث عن حكم الغنيمة، حكم الخمس، وقضية الحرب والغزو. ومن المعلوم أن هذه الأمور ماذا؟ أمور وقعت في المدينة المنورة. ومن هنا نعرف أن هذه السورة سورة مدنية. هسه تلك الآيات السبع مكية، هذا الاحتمال أيضا يكون واردا. زين، هذه السورة كما قلنا إما كلها أو بعضها على أقل تقدير وبداياتها تتعلق بغزوة بدر. هاي يسألونك عن الأنفال، سيأتي إن شاء الله تعالى المراد بالأنفال. فقال بعضهم أن المراد من الأنفال عبارة عن الغنيمة، يا غنيمة، الغنيمة التي حصلوا عليها في غزوة بدر، حصلوا على غنائم.
ها؟ اشترط بإذن الإمام؟
شنو؟
اشترط بإذن الإمام؟
هذا شيء آخر. لا، الغني الأنفال ماذا يقصد بها؟ مهم السورة شو تقول؟ تقول يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الأنفال، أحد الآراء في معنى الأنفال عبارة عن شنو؟ عن الغنيمة. فطبعا بعدين بعدين الآية الكريمة تقول كما أخرجك ربك من بيتك في الآية رقم 5 بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أخرجك ربك من بيتك بالحق، أخرجك إلى ماذا؟ إلى غزوة بدر. المقصود غزوة بدر. أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، إلى غزوة بدر. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إلى آخر الآيات. كلها تتحدث عن ماذا؟ عن غزوة بدر. ها، ولذلك صاحب مجمع البيان، طبعا مو فقط مجمع البيان، غيره أيضا تطرقوا إلى ذكر هذه الغزوة والحادثة العظيمة التي غيرت ماذا؟ من حياة المسلمين كثيرا جدا، لأنه كانت غزوة مهمة وانتصر فيها المسلمون. زين، هذا النصر الذي كان من عند الله سبحانه وتعالى. وتذكر هذه الآيات جوانب من هذه الغزوة، بعض الجوانب وبعض ما دار في هذه الغزوة. القرآن الكريم ذكرها، الجوانب المهمة اللي تركز على نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. بلي، صاحب المجمع البيان ذكر مفصلا في قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق بني في ذيل هذه الآية الكريمة يذكر قصة غزوة بدر. قصة يقول قال أصحاب السير وذكر أبو حمزة وعلي بن إبراهيم في تفسيرهما. زين أبو حمزة الثمالي مو قلنا عند تفسير. زين أبو حمزة وعلي بن إبراهيم القمي هذا التفسير القمي يقول دخل حديث بعضهم في بعض أقبل أبو سفيان بعير قريش من الشام. يعني بعض فقرات هذه القصة أو الغزوة أقراها حتى نكون في على صورة من هذه الغزوة حتى لأنه السورة نزلت بعد هذه الغزوة وتتحدث عن هذه الغزوة فبشكل عام لابد أن تكون عندنا ماذا صورة عن هذه الغزوة. فيقول أقبل أبو سفيان بعير قريش قافلة قريش من الشام وفيها أموالهم وهي اللطيمة وفيها 40 راكبا من قريش فندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه للخروج إليها ليأخذوها وقال لعل الله أن ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم فخف بعضهم وثقل بعضهم. هو انتدبهم لماذا؟ لقافلة وعير أبي سفيان اللي كان بها أموال كثيرة جدا. زين ولم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقي كيدا ولا حربا فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان والراكب لا يرونها إلا غنيمة لهم. طلعوا شنو؟ طلعوا للغنيمة. زين بلي. فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأجر ضمضم. القصة طويلة ما أريد يعني أذكرها كلها، أنتوا راجعوا هذا مجمع البيان. طبعا في كل مناسبة من الآيات إحنا نذكر يعني ما يرتبط بالآية، لكن الخلاصة أنه المسلمون عندما خرجوا كانوا قاصدين ماذا؟ قافلة أبو سفيان التجارية. أبو سفيان أخبر ماذا القريش بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يريده، يريد ماذا الغنيمة. فقريش ماذا صمم؟ صمم على أن يخرج إلى محاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين النبي هم طبعا طرح الموضوع على قومه على المؤمنين على المسلمين أنه وين نروح؟ نحارب قريش اللي إجوا لحربنا أو ماذا؟ نروح باتجاه أبو سفيان. طبعا أبو سفيان فلت، فهل نحارب القوم أو لا؟ هنا بعضهم قام وقال هؤلاء قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت، ما ذلت منذ عزت، هذا كلام أبو بكر وعمر، بعدين قام مقداد فحكى، وبعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ف يعني عزم على محاربة قريش كان فيهم أبو جهل وعتبة وكثيرين يعني كلهم كانوا، بحيث يعني قالوا كل بيت لازم يطلع للحرب، إذا ما طلع نحرق أو نهدم بيته. فتقريبا 1000 خرجوا، والمسلمون 313 زين، والمشركون يعني 3 أضعاف المسلمين تقريبا. فالحمد لله يعني في تلك الحرب والغزوة انتصر المسلمون عليهم، فقتل فيها أبو جهل وكثيرين، 70 قتل من جيش المشركين. زين، هذه السورة بشكل. ثم بعد أن قتلوا جابوا أسرى منهم عباس عم النبي كان من الأسرى، وفي نفس الوقت غير العباس جابوا أسرى، في نفس الوقت غنموا منهم الغنائم. زين، هذه الغنائم شنو حكمها؟ طبعا أول غنيمة يغنموها، قبل ماكو حرب لا غزوة ماكو غنيمة، شنو حكم هذه الغنائم؟ فكأنه يسألون في بداية السورة، يسألونك عن الأنفال، ولذلك بعضهم قال شنو المراد عن الأنفال، شنو يعني الغنائم. وبعدين في بعد آيات اجت ماذا، آية أخرى، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية الكريمة. زين، فتحدثت أيضا عن الغنيمة. زين، فهذه السورة الكريمة جوها جب يعني جو حرب بدر، وتتحدث عن جوانب من هذه الحرب، وطبعا تتحدث عن أمور أخرى أيضا مو فقط عن هذه المسألة، سيأتي إن شاء الله لاحقا. والحمد لله رب العالمين.